أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ومنشأ الاحتمالين إما تعارض ظاهر النصف، أعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين مع ظهور انصرافه. كان كلامنا حول مسألة بيع نصف الدار، وأن أحد الشريكين قد أقدم على بيع نصف الدار المشتركة بين شخصين، فما الحكم في ذلك؟ وذكرنا في الماضي أن فرض بحثنا في هذه المسألة ما لو علم بأن بائع النصف لم يقصد لا النصف المملوك له ولا نصف شريكه، بل قصد الكلي، فقال: بعت نصف الدار. فلفظ النصف على أي شيء يحمل؟ وذكرنا أن المسألة هذه مشتملة على احتمالات ثلاثة، غير أن الماتن قدس سره ذكر احتمالين في المقام. الاحتمال الأول أن إطلاق كلامه محمول على النصف المختص بالبائع، على النصف المختص ببائع النصف، وعندها فيحكم بصحة البيع. الاحتمال الآخر أن إطلاق كلامه محمول على النصف المشاع بين الحصتين، حصة البائع وحصة الأجنبي، فيقال بأن مقصود البائع: بعت نصف نصف حصتي ونصف نصف حصتي شريكي. فبالنسبة إلى نصف نصف حصته تكون المعاملة صحيحة، وأما بالنسبة للربع الآخر، أعني نصف نصف حصة شريكه، تكون المعاملة فضولية. وعلى ضوء هذا الاحتمال الثاني تكون مسألة بحثنا مصداقا من مصاديق المسألة السابقة، أعني بيع ما يملك وما لا يملك، بيع المملوك مع غير المملوك. ثم بعد أن ذكر قدس سره أن احتمالين في المسألة، جاء قدس سره مبينا منشأ هذين الاحتمالين. قال: ومنشأ الاحتمالين، وقد أفاد قدس سره في مقام بيان المنشأ أنه هاهنا ظهورات ثلاث وقع التعارض بينها مما سبب وقوع التعارض بين تلكم الظهورات مما سبب نشوء هذين الاحتمالين في المسألة. الظهور الأول أن كلمة النصف عندما قال بعت نصف الدار أن كلمة النصف عند الإطلاق ظاهرة في النصف المشاع بين الحصتين ومحمولة على إشاعة المبيع بين الحصتين ونتيجة هذا الظهور الإطلاقي هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني من أن إطلاق كلام البائع محمول على النصف المشاع بينه وبين الأجنبي. الظهور الثاني أن قول البائع بعت نصف الدار ظاهر في أنه في مقام التصرف باعتبار أن البيع نوع من أنواع التصرف في المال فظاهر قوله بعت نصف الدار أنه في مقام التصرف والأصل العقلاء في هذا المقام أن الإنسان العاقل لا يقدم على أي تصرف كيفما شاء وإنما يقدم على تصرف نافذ ومؤثر وظاهر حال العاقل يكشف عن ذلك. وعندها فبقرينة فرع ألف مقام التصرف ب بقرينة ظاهر حال المسلم وأن البيع الصادر منه يحمل على الصحة ت وبقرينة ظاهر حال العاقل وأن التصرف الصادر منه نافذ مؤثر فبهذه القرائن وعندها فبقرينة ألف مقام التصرف ط ظاهر حال المسلم ت ظاهر حال العاقل أن لفظ المبيع أعني نصف الدار محمول على النصف المختص بالبائع لا أنه يحمل على النصف المشاع بين الحصتين إذ لو حملنا لفظ المبيع على النصف المشاع للزم من ذلك أن يكون تصرف البائع أعني البيع بالنسبة لنصف شريكه أن يكون تصرفه ماذا؟ إذا حملنا عن نصف المشاع مثل ما يشمل نصف حصته يشمل نصف حصة شريكه. إذ لو حملنا لفظ المبيع على النصف المشاع بين الحصتين للزم من ذلك أن يكون تصرف البائع بالنسبة للنصف نصف شريكه تصرفا غير نافذ وغير مؤثر وغير عقلائي، وهذا على خلاف ظاهر حاله. فإذا لا بد من حمل لفظ المبيع عن نصف الدار على النصف المختص ببائع النصف، ونتيجة هذا الظهور الانصرافي هو الاحتمال الأول. ونتيجة هذا الظهور الانصرافي هو الاحتمال الأول. فلحد الآن الظهور الأول الإطلاقي نتيجته الاحتمال الثاني، فنشأ عندنا الاحتمال الثاني. الظهور الثاني الإطلاقي نتيجته الاحتمال الأول. الظهور الثالث، قلنا ثلاث ظهورات. الظهور الثالث أن لفظ بعته أو تملكته الذي هو فعل البائع والدال على إنشاء البيع أو التمليك، أن لفظ بعته أو تملكته ظاهر في التمليك بالأصالة والاستقلال. يعني أن بائع النصف لما قال بعت وأطلق هذه المفردة ولم يقيد ذلك بأن البيع لنفسي أو لغيري، قال بعت نصف الدار ما قال لنفسي ولا قال بعت نصف الدار لغيري أي لشريكي، أن البائع بائع النصف عندما قال مفردة بعت وأطلق هذه الكلمة ولم يقيد ذلك بقوله لنفسي أو لغيري، ظاهر هذا الإطلاق أن البيع لنفسه أصالة وبالاستقلال. ونتيجة هذا الظهور الإطلاقي الثالث أيضا هو الاحتمال الأول، وأن البيع لنفس البائع. فإذا منشأ ذينك الاحتمالين في المسألة هو تعارض هذه الظهورات الثلاثة، مما سبب وأوجب وقوع التعارض بينها نشوء وطروء ذينك الاحتمالين وعدم تعيين أحدهما في المسألة. هذا ما أفاده قدس سره في بيان منشأ الاحتمالين الطارئين أو الموجودين في المسألة. قال قدس سره: ومنشأ الاحتمالين، ذكرنا مفروض البحث، ذكرنا مورد الكلام أنه إذا علم أن بائع النصف لم يقصد لا النصف اللي مملوك له ولا النصف اللي مملوك لمن لشريكه، بل قصد الكلي أي كلي النصف، فقال بعت نصف الجار، فوقع التساؤل ووقع البحث في أن لفظ نصف الدار على ماذا يحمل. قلنا احتمالان في المسألة: الاحتمال الأول إطلاق كلامه محمول على النصف المختص بالبائع فيحكم بصحة المعاملة، والاحتمال الثاني أن إطلاق كلامه محمول على النصف المشاع بين الحصتين. فجاء الشيخ الأعظم قدس سره مبينا منشأ هذين الاحتمالين، وأن هذين الاحتمالين من أي زاوية ومطلب نشأ. قال قدس سره: ومنشأ الاحتمالين إما تعارض، قلنا هنا ثلاث ظهورات وقع التعارض بينها، وقوع التعارض بين هاي الظهورات الثلاث إيش أوجب؟ أوجب نشوء هذين الاحتمالين. إما تعارض الظاهر الأول، قال إما تعارض ظاهر النصف، أعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين، هذا الظاهر الأول تعارض مع منه؟ مع الظهور الثاني، مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف. ليش؟ كون البيع نوع من أنواع التصرف في المال، مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف، انصراف علما إلى النصف المختص بالبائع، قال إلى نصفه المختص بمن؟ ببائع النصف. زين، هذا وإن لم يكن دفع دخل، لم نذكره في التقرير، أنه شيخنا الأعظم تقولون أن قول البائع بعت نصف الدار ينصرف علما، ينصرف إلى أنه في مقام التصرف، وفي مقام التصرف اللفظ رح ينصرف علما إلى النصف المختص بمن؟ بالمتصرف، أي بالبائع، ببائع النصف. والحال أنه في غير هذا المقام من سائر المقامات، مثلا في مقام الإقرار عندما يقر الشخص، لماذا ما ينصرف علما إلى النصف المختص بالمقر؟ قال وإن لم يكن له، أي علما للفظ النصف، وإن لم يكن له هذا الظهور في غير هذا المقام، أي في غير مقام التصرف مثل مقامات كما في مقام الإقرار مثلا. قال ولذا يحمل الإقرار على من؟ على الإشاعة. يعني في مقام الإقرار إذا أقر بأنه بعت نصف الدار، النصف هناك رأسا يحمل على الإشاعة. إذا أقر أحد الشريكين قال بأني بعت نصف الدار، مصطلح النصف أو مفردة النصف، لفظ النصف، عنوان النصف رأسا يحمل على الإشاعة. ليش في هذا المقام حملت على النصف المختص؟ يقول فرق بين المقامين، مقام التصرف يحمل على النصف المختص، بينما في سائر المقامات يحمل على الإشاعة. قال ولذا يحمل الإقرار على الإشاعة كما سيجيء ذلك إن شاء الله في محله، أو مع ظهور، هذا الظهور الثالث عطف عليه من؟ إما تعارض ظاهر النصف مع ظهور الانصراف في مثل المقام من مقامات التصرف إلى النصف المختص بالبائع، أو مع منه تعارضه مع ظهور الظهور الثالث مع ظهور إنشاء لفظ البيع بعتوه أو ملكتوه، ظهور إنشائه في ماذا؟ في البيع لنفسه لا لغيره، وأنه باع النصف المختص به لا المختص بغيره. قال في البيع لنفسه. زين، هنا ايش معنى ليش لم يكن هذا قد باع نصف غيره نصف شريكه؟ ليش النصف المختص به؟ قال لأن بيع مال الغير لا بد فيه من أحد هذه الأمور: واحد، إما من نية الغير، كن يقصد الغير، أنا عندما أبيع نصف مال شريكي كن أقصد ذلك في نيتي، والمفروض انتفاؤها، انتفاء هذه النية. الأمر الآخر أو اعتقاد، أعتقد اعتقاد كون المال لنفسه، كون المال يعني هذه الدار بما فيها النصف شريكي، أعتقد بأن هذا لي لنفسي، فلذلك ممكن ماذا؟ ممكن أن أبيع مال غيري أيضا، يعني أنا معتقد بأن هذا المال لنفسي، والمفروض انتفاء هذا الاعتقاد أيضا. الأمر الثالث، وإما من بنائه يبني على تملكه للمال كيف؟ عدوانا، كما في بيع الغاصب، يعني هو بان على أنه مالك للمال. قال والكل، هذه الأمور 1 2 3، والكل خلاف المفروض هنا. فإذا ظاهر لفظ بعت في ماذا؟ ظاهر إطلاق لفظ بعت في أن البيع لنفسه لا لغيره. ونتيجة هذا الظهور قلنا أيضا الاحتمال الأول، فعندما يقع التعارض بين هذه الظهورات الثلاثة، عندما يقع التعارض بين هذه الظهورات الثلاثة يوجب هذا وقوع التعارض، نشوف ذينك الاحتمالين في المسألة. ثم ذكر مطلبا عن فخر المحققين قدس سره، أن فخر المحققين ولد العلامة قدس سرهما، ذكر فرعا في المقام، ثم قاس ما نحن فيه على ذلك الفرع، وذلك الفرع هو أن مولا له عبد اسمه غانم، ومولا آخر له عبد اسمه غانم أيضا، ثم أن أحد المالكين قال في مقام المعاملة: بعت غانما. ثم أن أحد المالكين قال في مقام المعاملة: بعت غانما. فهنا على الرغم من أن لفظ غانم مجمل ومشترك لفظي بين عبدين، إلا أنه قد ادعي الإجماع، قد ادعي الإجماع على أن كلمة غانم تنصرف إلى عبدي نفس البائع، إلا أنه ادعي الإجماع على أن هذا اللفظ ينصرف إلى عبد نفس البائع. فذكر فخر المحققين، فذكر فخر المحققين قدس سره أن ما نحن فيه كذلك، وأن بائع النصف نصف الدهر، وأن بائع النصف لو قال بعت نصف الدار فلفظ النصف وإن كان مجملا وإن كان مشتركا لفظيا بين الحصتين إلا أنه بحكم الإجماع المتقدم ينصرف منه لفظ النصف ينصرف إلى النصف المختص بالبائع. فالملاحظ أن الفخر قدس سره قاس ما نحن فيه على ذلك الفارع مستندا إلى دعوى الإجماع في المقام، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره علق على الفخر قدس سره بأن هذا القياس قياس مع الفارق، قياس ما نحن فيه على الفرع المذكور قياس مع الفارق، وذلك لأنه في الفرع المذكور لفظ غانم مجمل ومشترك لفظي بين عبدين وليس له ظهور في أحدهما، وليس له ظهور في أحدهما، لذا ظهور مقام التصرف في البيع المختص بالبائع، وهكذا ظهور لفظ بعت يعني ظهور البيع في البيع لنفسه كل من هذين الظهورين بلا معارض، مفردة غانم لفظ غانم ما عنده في الظهور آخر، فيبقى ظهورين، يبقى ظهور مقام التصرف اللي هو بالمختص ويبقى ظهور البيع في البيع لنفسه، كل واحد من هذين الظهورين يبقى شنو؟ يبقى بلا معارض فارزة. وبتوسط هذين الظهورين نرفع الإجمال ونفسر الإبهام، وعندها فيحمل لفظ غانم على العبد المختص بالبائع، فإذا أكو إجمال نرفع إبهام نفسره، فعندها نحمل لفظ غانم عليه من على العبد المختص بالبائع ببائعه. هذا اللي قالوا أنه ينصرف لمن؟ إلى عبد نفس البائع فارزة. وإجماع المجمعين أيضا منزل على هذا الأساس، أيضا منزل على هذا الأساس، لأنه ظهور مقام التصرف بلا معارض، ظهور لفظ البيع في البيع لنفسه بلا معارض، بتوسط هذين الظهورين أفسر الإجمال أرفع الإبهام فيحمل لفظ غانم على عبد نفس البائع، وهذا بخلاف ما نحن فيه. شنو الفرق؟ وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن نفس مفردة النصف، يعني لفظ النصف، يعني هناك المبيع شنو كان؟ بعت غانما مفردة غانم، هنا المبيع شنو؟ بعت نصف الدار، يعني مفردة النصف، بخلاف ما نحن فيه، فإن النفس مفردة النصف اللي هو المبيع، فإن النفس مفردة النصف لها ظهور آخر غير الظهورين المزبورين. قلنا ثلاث ظهورات عندنا الآن. الظهور الأول شنو كان؟ وليس ببعيد، ظهور لفظ النصف في الإشاعة، في النصف المشاع بين حصتين. وقلنا نتيجة هذا الظهور الاحتمال الثاني في المسألة، فإن النفس مفردة النصر لها ظهور آخر غير الظهورين المزبورين، فإن مفردة النصف ظاهرة عند الإطلاق في ماذا؟ في النصف المشاع، في إشاعة المبيع بين الحصتين فارزة. وهذا الظهور معارض لكل من الظهورين المتقدمين، إما معارض مع ظهور مقام التصرف، وإما معارض مع ظهور لفظ البيع في البيع لنفسه. وقوع التعارض هذا أوجب نشوء ذينك الاحتمالين والإبهامين في المسألة، فالقياس مع الفارق. لذا قال قدس سره: ومما ذكرنا يظهر الفرق. مما ذكرنا بعد والجواب ما يذكر الشيخ رحمه الله، وإنما يكتفي بهذا العنوان. ومما ذكرنا، ما ذكرنا من هذه الظهورات ثلاثة، والتعارض وقع بين هذه الظهورات الثلاثة، ووقوع التعارض بينها أوجب نشوء احتمالين في المسألة. قال: ومما ذكرنا يظهر الفرق بين من وبين ما نحن فيه، وأنه أكو ثلاث ظهورات، وبين قول البائع بعت غانما، وأنه فقط ظهوران، والظهوران نتيجتهما شنو؟ احتمال واحد في المسألة وبلا معارض، لأنه الظهور الثاني والثالث شنو قلنا نتيجتهما؟ الاحتمال الأول. نتيجة الظهور الثاني والثالث الاحتمال الأول. قال: وبين قول البائع بعت غانما مع كون الاسم مشتركا بين عبده وعبد غيره، حيث ادعى فخر الدين، فخر المحققين، ادعى الإجماع على انصراف لفظ غانم علما إلى عبده، أي إلى عبد نفس البائع، فقاس عليه ما نحن فيه. شلون قاسه؟ إذ ليس للفظ المبيع هنا ظهور في عبد الغير، فيبقى ظهور، يبقى منه ظهور البيع، ظهور الثالث، فيبقى ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع، ويبقى ظهور الظهور الثاني، ويبقى ظهور انصراف لفظ المبيع في مقام التصرف إلى نفس مال المتصرفين. شنو يبقى هذان الظهوران، ظهور الثاني والثالث، يبقى يعني شنو؟ سليمان. قال: سليميني عن المعارض. زين، من يبقى يعني سليمان عن المعارض؟ نفسر بهما الإجمال لو لا؟ قال: فيفسر بهذين الظهورين اللذين هما سليمان عن المعارض، يفسر بهما إجمال لفظ المبيع، ونرفع بهما الإبهام. زين، الشيخ رحمه الله يقول: ومما ذكرنا يظهر الفرق. لا، هنا أكو ظهورات ثلاثة فيما نحن فيه، بل في لفظ غانم نعم ظهوران بلا معارض، بهما نفسر ونحمل لفظ غانم على عبد نفس المتصرف نفس البائع. أما فيما نحن فيه لا، نفس لفظ المبيع اللي هو النصف أيضا إلى ظهور آخر، هذا الظهور الآخر يتعارض مع ذينك الظهورين. وقوع التعارض بين هذه الظهورات الثلاثة يوجب لي شنو؟ يوجب لي نشوء هذين الاحتمالين في المسألة. ثم إنه لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا عن مالكه فهل هو كالأجنبي؟ إلى هنا فرض مسألتنا أن بائع النصف لم يكن وكيلا عن شريكه ولا وليا على شريكه، بل كان أجنبيا عن شريكه. وقد عرفتم أن المسألة ذات احتمالين، وعرفتم أيضا منشأ هذين الاحتمالين. وأما الآن ففرض المسألة فرض آخر، ألا وهو فرض الوكالة أو الولاية، بمعنى أن بائع النصف مضافا إلى أنه مالك للنصف المشاع، هو مالك لو مو مالك، مضافا إلى أنه مالك للنصف المشاع هو مأذون أيضا في بيع حصة شريكه، هو مأذون أيضا من قبل شريكه في بيع حصته. إما هاي المأذونية من جاي للبائع، بائع النصف، إما من طريق الوكالة أو من طريق الولاية. ففي هذا الفرض لو قال بائع النصف بعت نصف الدار، إيش قال؟ لو قال بعت نصف الدار نقطة، ولم يقيد ذلك لنفسه أو لشريكه، أعني الموكل أو المولى عليه. ممكن لسه بائع النصف اختلف هنا، مو هو لو وكيل عن شريكه، لو شنو ولي عليه، يعني ذاك مولى عليه، قال بعت نصف الدار وخلى نقطة، ما قيد، ما قال بعت نصف الدار لنفسي أو لشريكي، أعني الموكل أو المولى عليه. فسؤال البحث نقطتين شارحة، هذا البائع في هذا الفرض هل هو ملحق بالبائع الأجنبي؟ فيتأتى بينك الاحتمالان، أم أنه غير ملحق بذلك البائع الأجنبي فلا يأتي إلا احتمال واحد. يعني نانا عقرب مفروض المسألة غيرناه، من غيرناه يبقى هذا البائع الآن ملحق بذاك الأجنبي، وأنه أكو احتمالان في المسألة. لو لا فرض المسألة إذا غيرناه بعد ماكو احتمالان، أكو احتمال واحد فقط، وما هو ذلك الاحتمال؟ هذا السؤال البحثي. قال قدس سره، في المسألة وجهان، وجه الإلحاق ووجه عدم الإلحاق. ثم بين منشأ هذين الوجهين، قال قدس سره: ثم إنه لو كان البائع، بائع النصف، لو كان وكيلا في بيع النصف أو كان وليا عن مالكه، عن مالك النصف، فهل البائع هذا ملحق كالأجنبي؟ فيتأتى بينك الاحتمالان، أم أنه غير ملحق بالأجنبي؟ قال: فيه وجهان، هذان الوجهان مبنيان على ماذا؟ بيان لمبنى الوجهين، ما مبنى وجه الإلحاق وما مبنى ومدرك وجه عدم الإلحاق. وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وإلي بارك الله.